انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
ازيك يا شاب؟ يا ترى بقى انت السترونج اندبندنت ولا عامله لنا فيها مكسوره الجناح؟
انا سترونج طبعا. لا 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 لا، ده انا غلبانه ومكسوره الجناح. بصي بقى، انا ساعات بحب اكون كده وساعات بحب اكون كده.
في برنامج لافام كل المشاكل والقضايا اللي تهم الستات والبنات هنتكلم فيها. استنوني انا رنا يوسف في برنامج لافام على تسعينات اف ام.
لافام مع رنا يوسف كل يوم خميس الساعة 6 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والجمال والسعادة على الحلوين اللي منورينا النهاردة، أحلى بنات وستات في برنامج كولا فم مع رنا يوسف. النهاردة أول حلقة من حلقات البرنامج، وإن شاء الله هنتكلم عن كل المواضيع اللي تهم كل الستات والبنات والقضايا، ونحاول نلاقي لها حل مع بعض. في البداية حابين طبعا نهني إخواتنا الأقباط بعيد الميلاد المجيد طبعا، وكل سنة هم طيبين، وكل سنة وكل الناس طيبة بمناسبة بداية السنة الجديدة. وكمان حابين إن احنا ننعي وفاة الفنانة مها أبو عوف اللي وفتها المنية اليوم صباحا، وخالص العزاء ليها والأسرتها وكل المحبين. قبل ما نبتدي النهاردة عن سؤال حلقتنا بقى اللي كان موجود على الفيسبوك، امتى تقبلي تصرفي على جوزك وهو يقعد في البيت؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة. احنا بنتكلم عن المرأة المعيلة او الست اللي بتصرف على نفسها وبتصرف او بتصرف على الأسرة بتاعتها من غير ما يكون في عائل موجود او في وجوده. فده موضوع حلقتنا النهاردة اللي هنتكلم فيه. مستنيين أراءكم على تليفون 0-1-4-2-7-8-9-4 أو على الصفحة بتاعت البرنامج بتاعنا. طبعا في البداية حابين نقول إن الست يعني اتخلقت علشان إن هي تكون سكن للراجل، وتكون حاجة كده كيوتة قاعدة في البيت، أو تشتغل بس شغل ما يكونش مرهق ليها. كان نزار أباني قال: لا تخف من الارتباط بامرأة قوية، فربما يأتي اليوم وتكون هي جيشك الوحيد. وكانش عارف أنه هو بيقول الجملة دي أن الست بعد كده هي هتبقى فعلا الجيش، وهي اللي هتصرف، وهي اللي هتمسك المسؤولية كلها، والراجل مش هيبقى يمارس نفس المسؤولية بتاعته، مش هيبقى هو الليدر زي ما احنا متعودين. موضوع ده ابتدى يتراجع بشدة في الفترة الأخيرة، وابتدت الإحصائيات تقول إن حوالي 40% من الستات هم اللي بيصرفوا على البيت، وهم اللي ماسكين مسؤولية البيوت في مصر. وحوالي 12 مليون ست أو امرأة، هي من 12 مليون امرأة معيلة في مصر. فطبعا يعني النسبة دي تخض جدا، يعني نسبة صعبة، ولو احنا الموضوع سكتنا عليه النسبة دي هتزيد اكتر. بعد كده مش هنلاقي رجالة اصلا تصرف علينا، هتبقى الست هي اللي ماسكة كل حاجة، وخلاص بقى كده الرجالة هتنقرض. يعني قبل في البداية احنا حابين نتكلم على ايه، ان فكرة القوامة عند الراجل. يعني ربنا قال في كتابه العزيز في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، صدق الله العظيم. يعني شرط من شروط القوامة بتاعت الراجل إن هو يكون بيصرف، إن هو يكون بيصرف على الست. طيب إمتى الست تصرف وإمتى تشيل المسؤولية؟ الست تصرف في حالتين، كانت المصطلح بتاع المرأة المعيلة ده كان موجود في حالتين: إن الراجل يكون عاجز عجز كلي أو جزئي، ويكون مريض مرض لا شفاء منه. فطبعا الست هتضطر طبعا عشان هي كست مصرية أصيلة إن هي تنزل وتصرف وتشتغل وتصرف على البيت وعلى أولادها وعلى جوزها طبعا. أو إن هي يكون زوجها مات وعندها أيتام بتربيهم، فهتبتدي طبعا إن هي برضو تنزل تشتغل وتصرف وهي اللي تبقى شايلة المسؤولية. لكن في الحقيقة اللي بيحصل عكس كده دلوقتي، المصطلح ده زاد والأمبريلا دي كبرت وبقت شاملة حاجات كتير قوي، شاملة ناس كتير قوي، منهم إن الست اللي مش متجوزة دلوقتي حتى لو هي في بيت أهلها ممكن تكون هي اللي شايلة مسؤولية الأهل والبيت، أو تكون هي قاعدة لوحدها وما يعني بتشتغل برضو بتصرف على نفسها لعدم وجود أب أو أخ يصرف عليها. كمان شمل الست بقى اللي يعني بتعاني مع زوج عاطل مش عايز ينزل يشتغل، مش عايز يدور على مصدر رزق ليه، فبالتالي بتشيل هي الحمل والمسؤولية كلها. أو إن جوزها يكون بخيل ومش يعني ممكن يكون مستوى المادي كويس جدا ويكون معاه فلوس إنه يصرف، بس هو بيصرف على نفسه بس ما بيصرفش عليها، مش عايز يصرف عليها ولا على أولاده. نيجي بقى للست المطلقة، طبعا جوزها يعني راجل طلقها، طب انت طلقتها مش هتصرف بقى على أولادك؟ لا، هو بقى بيعمل الموضوع عند، فأنا مش هصرف عليكي ولا هصرف على أولادك ولا هديكي نفقة ولا هدي للولاد مصروف، وانتي بقى تصرفي، انزلي واشتغلي وصرفي على أولادك ووريني بقى هتصرفي عليهم منين. كمان برضو الست اللي جوزها بيسيبها ويهجرها وبيمشي ويدور على ملذاته الشخصية وحياته الشخصية، برضو الست دي بتبقى يعني تحت تصنيف المرأة المعيلة، إن هي برضو هي اللي بتدور إزاي تصرف على نفسها وتصرف على ولادها اللي ملهمش خلاص أب أو سابهم ومشي. طيب تعالوا كده نشوف تعليقات برضو أصدقائنا قالوا إيه في الموضوع. صديقتنا شيماء قالت وهو جوزي بأمارة إيه معلش لما أنا اللي هصرف وهو قاعد لي، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. يعني من الآخر لو قبلت ده بالوقت هتشوف قلته أحسن، وهو فلوسها داخلة ليها لوحدها من غير شريك وهو بنقص. أستاذ حسن بيقول لما يموت وتحنطه في البيت. والله أنت راجل محترم يا أستاذ حسن والرجال قليل. أستاذة سالي قالت لما يكون بيعمل دراسات عليا مثلا أو بياخد كورس مهم ومحتاج وقت وتركيز، أما تكون مؤمنة بموهبته بقدراته وعارفة أنه بيحضر لحاجة كويسة هتفرق معانا، أو لما يجيله مرض عارض يقعد في الفراش فترة زمنية محددة، وده بيعتمد على حسن اختيارك للشخص. طبعا أنا متفقة مع أستاذة سالي طبعا، إن هو إحنا بنتجوز طبعا شريك حياة، وهو راجل مش ATM برضو في الآخر، يعني أنت بتتجوزي الشريك حياتك علشان أنتوا الاتنين تشاركوا مع بعض صعوبات الحياة، بس لو كان الموضوع فيه استغلال فاحنا دورنا ان احنا نقف ونقول لا، ما ينفعش ان انت تستغلني لان انا مسؤولة منك. وطبعا لو انت حصل لك اي ظرف عارض او حاجة منعتك ان انت تشتغل، انا كستة اصيلة اكيد هقف جنبك في ظروفك. وليد برضو بيقول في بعض الظروف اللي بتخلي الست تساعد جوزها، زي ايه يا وليد ما وضحتش. دعاء ليها تعليق لطيف بتقول لما يذاكر للولاد، يعني انت عايزة بس يذاكر للولاد يا دعاء؟ يعني لو على كده هي هتبقى صعبة جدا بالنسبة للراجل، ما بيحبوش يذاكروا للولاد. نسرين قالت لا انا اصرف على نفسي الاول، انا بحبك بس مش اكتر من نفسي. يعني ماشي هتصرفي على نفسك طبعا دي حاجة اكيدة، بس يعني انا شايفة فيها حتة انانية شوية، بس طبعا انتي مسؤولة منه وهو مفروض يصرف عليكي، بس في بعض الأوقات برضو لازم تدلعي شوية وتجيبي له هدايا برضو. نهى بتقول لو مش مريض يبقى مش هيحصل، ولو ما عندوش عذر قهري سوري مش هعيش معاه من الأساس، لأنه هيصغر في نظري مع الوقت والوضع يبقى صعب إن احنا نبدل الأدوار. طبعا يعني أنا برضو متفقة معاكي يا نهى، لأن احيانا لما الست بتصرف على البيت بتحس ان هي المفروض كلمتها هي اللي تمشي وان هي اللي تمشي البيت، بقى انا بصرف يبقى انا لازم انا تبقى كلمتي هي اللي ماشيه والراجل ملوش اي قيمه في البيت، فدي بتعمل مشاكل كتير ما بين الراجل والست وممكن توصل فعلا للطلاق. رانيا بتقول لو اترفد من الشغل او حصل له مشكله ماديه فتره طبعا اكيد هقف جنبه، طبعا دي حاجة أكيدة، طبعا دي من الحاجات فعلا اللي لازم برضو إحنا نقف جنب أزواجنا لو حصل معاهم حاجة زي كده. وبس لو في كمان سماح سوري ميلينيا قالت هياخدها أجازة وضع ولا أجازة رعاية طفل تفرق. لو هنتكلم جد لو اترفض أو مرض أو طرف من أطرافه الأربعة اتبطر مثلا، طبعا بعد الشر عليهم كلهم يعني، بس دي فعلا في الحالات دي تفرق فعلا. وإحنا حابين نعرف برضو دور الجمعيات الأهلية والحاجات دي بتعمل ايه بقى مع الستات والمرأة المعيلة لما بتكون هي ما عندهاش مصدر دخل ليها. يعني الست لما بتكون عايزة تشتغل وتدور على شغل ليها، للأسف كتير من الستات المعيلة بيكون عندهم مشكلة ان هم عندهم التعليم، في ناس كتير ما بيكونش مكملة تعليمها، بيكون عندهم قلة خبرة طبعا، لان مثلا معظمهم ما نزلش لسوق العمل ولا اشتغل حاجة قبل كده، فمثلا اتجوزت وقعدت في البيت والظروف اجبرتها ان هي تنزل تشتغل، غير لما واحدة تبقى مختارة ان هي اتعلمت ونازلة بتشتغل بمزاجها. ففي ناس بتبقى الظروف اجبرتهم ان هم يحصل لهم كده، لكن الحمد لله يعني الحكومة في الفترة الأخيرة ابتدت يعني تنظر للست المعيلة نظرة رحيمة بيها، وابتدت تبص لظروفها وابتدت تعمل لها حاجات زي مثلا مبادرة صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي ومعهد ناصر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. بيبصوا على كل محافظة ويشوفوا الستات الأرامل واللي عندهم مطلقات والمرأة المعيلة عموما بشكل عام، بيبصوا هي محتاجة ايه في البلد بتاعتها تقدر تتكسب منه، وبيحاولوا ان هم يمولوها، بيحاولوا ان هم يعملوا لها تسهيلات بحيث ان هي ما يبقاش في معوقات ليها، بيحاولوا يوفروا خدمات الطفولة المبكرة ان هم يعملوا حضانات للأطفال كمان. يعني هي برضو بيفكروا ازاي الست تنزل تشتغل من غير ما في حاجة تعوقها، يعني حتى اولادها لو عندها اولاد صغيرين يبتدوا كمان ان هم يروحوا حضانات هم بيكونوا موفرينها لهم، بحيث ان هم يبقوا يعرفوا يشتغلوا ويدوا وقت للشغل ويعرفوا ياخدوا جين من الشغل ده. كمان المعارض بتاعت الأسر المنتجة بتبتدي كمان تاخد الشغل بتاعهم اللي هم بيعملوه ويقعدوا يسوقوه ليهم علشان يقدروا يدروا دخل ليهم كويس. كمان في برنامج تكافل وكرامة، ده برضو بيديهم معاش، رغم ان هو ممكن برضو ما يكونش حاجة كبيرة قوي، بس يعني جزء يقدروا يتعايشوا منه، وبرضو مع بلاس المشروعات اللي هم بيعملوها لهم يقدروا يتكسبوا ويبقوا حاجة كويسة. في نهاية الفقرة حابة بس ان انا يعني اقول لكل ست ما تسمحيش لحد يستغلك باسم ان انتي ست، ما تسمحيش لحد ان هو يقولك لا ادفعي لي فلوس او شاركي معايا غصب. لو انتي مش متفقة معاه ان هو تشاركوا مع بعض، مش من حقه، انتي مسؤولة منه. خليكي سترونج دايما. تمام، هنروح نطلع لفاصل صغير قد كده اهو ونرجع تاني.
قدام مرايتها بستناها وبستعجلها، بتحكلي وبصلها تختار ألوانها، تسأل عن رأيي في فستانها، طب هختار ازاي وجمالها بيحل الدنيا بحالها. قدام مرايتها عادي بتتدلع براحتها، بستناها وبستعجلها، بتحكلي وبصلها تختار ألوانها، تسأل عن رأيي هختار ازاي وجمالها بيحل الدنيا بحالها.
احلى الحلوين تدعي على كيفها، مين هختار ازاي وجمالها بيحل الدنيا بحالها.
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين مع برنامج لافيم ومعانا اتصال تليفوني.
الو
ايوه اتفضلي يا فندم عرفينا بنفسك. الو ايوه سامعيني كده يا فندم؟
ايوه
ممكن حضرتك تعرفينا بنفسك؟
مدام سوسن.
اهلا بحضرتك يا مدام سوسن. ايه رايك في سؤال الحلقه بتاعتنا؟ امتى تقبلي تصرفي على جوزك وهو يقعد في البيت؟
لا هو انا اصرف اساعد، لكن هو يقعد في البيت ما ينفعش. ما فيش راجل هيقبل على نفسه ان هو يقعد في البيت متهيألي. بس هو ممكن يبقى يعني ولا ممكن اتكلم براحتي يعني ولا؟
تمام يا فندم اتفضلي.
يعني انا ممكن اصرف معاه لو انا بشتغل وبساعده، لكن اقعد في البيت ما ينفعش.
قصدك هو اللي يقعد في البيت؟
نعم.
قصد حضرتك هو اللي يقعد في البيت؟
ايوه ما يقعدش في البيت.
تمام.
لا ما يقعدش ما ي... يعني ده يقولوا لك الضرب بالنار ولا قعدة الرجل في الدار، لكن ما يقعد في البيت يعني اصرف عليها انا بمناسبة يوم اتجوزني عشان انا اصرف عليه.
تمام. لكن حضرتك يعني موافقة ان هو حضرتك تقدري تشاركي معايا في مصاريف البيت عادي ما فيش مشكلة؟
على قد ما اقدر.
تمام. وهو ما يجبركيش ان انت تصرفي مبلغ او تشاركي بمبلغ معين؟
ممكن
ده لو انتوا متفقين
المرتب كله يعني.
ده لو انتوا مش لو انتوا متفقين تمام، لكن لو انتوا مش متفقين حضرتك بتشاركي بالجزء اللي حضرتك عايزه تشاركي بيه والباقي ليكي صح؟
اكيد طبعا.
تمام اوكي.
بس ميرسي قوي على المداخله وشكرا.
احنا اللي ميرسي لحضرتك على المداخله يا فندم. شكرا نورتينا.
ميرسي يا حبيبتي. ميرسي. مع السلامه.
مع السلامه. ورجعنا لكم ولسه مكملين وهنخش بقى على الفقرة التانية بتاعتنا وهي بعنوان نساء مؤثرات. ليه اخترنا العنوان ده؟ علشان احنا على مر التاريخ في ستات كتير أثرت في حياتنا وفي المجتمع وسابت أثر حلو، على الرغم من النظرة الذكورية اللي دايما موجودة في المجتمع، لكن في ستات قدرت تواجه وقدرت تبقى سترونج من زمان قوي. الإجزامبل اللي احنا هناخده النهاردة أو هنتكلم عليه هو لملكة من أعظم الملكات في التاريخ اللي حكموا مصر، وهي الملكة حتشبسوت. الملكة حتشبسوت اسمها أصلا غنمة آمون حتشبسوت. دي كانت من أشهر ملكات الأسرة الـ18، وهي كانت من خامس ملوك الأسرة الـ18. معنى اسمها إيه؟ معنى اسمها خليلة آمون المفضلة أو درة الأميرات، يعني كان اسمها حلو قوي. اتولدت امتى؟ سنة 1508 قبل الميلاد، وهي كانت البنت الكبيرة لتحتمس الأول والملكة أحمس، وكان جدها الملك أحمس الأول اللي انتصر على الهكسوس وهو اللي أسس الأسرة الـ18. طيب اتجوزت أخوها الغير شقيق اللي هو تحتمس الثاني. طبعا انتوا عارفين لما كان بيجي أي تحتمس ورا بعض كده بنرتبهم، تحتمس الثاني. خلفت بنتين منه، وهو خلف من واحدة من المحظيات اللي عنده، خلف منها ولد اللي هو تحتمس الثالث. هي كانت شايفة ان هي احق بالعرش منه، فلما اتجوزته كانت هي اللي بتحكم من وراء الستار، وهو كان صحته ضعيفة وشخصيته كمان ضعيفة، فهي كانت هي استغلت الموضوع ده وابتدت تحكم هي من وراء الستار لغاية لما توفى. فطبعا مين اللي المفروض ياخد العرش؟ المفروض تحتمس الثالث. طبعا هي اعترضت جدا ان هي عايزه تاخد هي العرش، وكان تحتمس الثالث في الوقت ده صغير وكان لسه خبرته قليله. فحصل ايه بقى؟ هي اتفقت مع الناس اللي في البلاط الملكي ومع الكهنه وعملت حزب كده، وابتدت بقى هي اللي تحكم. وطبعا خلت تحتمس الثالث ده ولا لي اي لازمه او اي قيمه في البلاط الملكي. خلاص ابتدت هي تحكم البلد، وبرضو هي كانت عارفة ان هي ما عندهاش، هي كان عندها بنتين، فهي لازم تحط مستلت هو اللي في الاخر هيحكم بعدها. فكانت طبعا بتأهله بكده ان هو علمته الفنون العسكرية وقيادة البلاد، وبرضو قاد احد الحملات العسكرية بتاعتها وجوزته بنتها. كمان هي كان العصر بتاعها يعتبر من العصور اللي كان فيها رخاء شديد، وكان كان في دايما عملت حاجات كتير قوي، انجزت حاجات كتير قوي. أعلنوها إن هي ملكة على مصر على الصعيد والدلتا سنة 1478 قبل الميلاد، وحكمت مصر 22 سنة، وهي فترة طويلة على واحدة ست إن هي تحكم مصر. عملت إيه بقى إنجازاتها؟ هي فتحت المحاجر والمناجم، وخاصة مناجم النحاس والملاخيت في سيناء. عملت الدير الغربي بتاع الدير البحري سوري في الأقصر، وده اللي بنهولها المهندس سنن موت، وده ليه حكاية تانية هو كمان. وكانت عملت أسطول ضخم للسفن، علشان هي تعتبر تقريبا أول حد عمل الاستيراد والتصدير. كانت هي بتبعث بعثات في بلاد بونت، كانت بتودي لهم البردي وبتودي لهم الكتان، وكانت بترجع بقى من عندهم محملة بالسفن بالأبانوس وبالعاج وبالحيوانات والأخشاب والبخور وكل الحاجات الغريبة على مجتمعنا، كانت هي بتجيبها وتستوردها من هناك. وكمان كانت بتستورد بعض الأسماك، السمك النادرة من المحيط الأطلسي، وجابتها برضو عندنا. عملت بعثة لمحاجر الجرانيت في أسوان، وعملت مسلتين علشان تمجيدا لآمون. المسلتين دول لسه منهم واحدة موجودة كانت لسه بتترمم، والتانية لما جه نابليون بونابارت مصر أخدها معاه فرنسا، وحاليا موجودة في ميدان الكونكورد في فرنسا. عملت طبعا احنا قلنا ان هو كان عندها يعتبر العصر بتاعها كان فيه رخاء وما كانش فيه حروب كتير. طبعا هي عملت شوية حملات عسكرية كده، يعني توسيع كده للبلد عندها، ان هي عملت حملات لسوريا وفلسطين، واستولت على غزة، والحاجات دي كان بيساعدها فيها تحتمس الثالث. وطبعا في بداية حكمها طبعا كان في شوية حملات تأديبية كده للنوبيين، لان هم ما كانوا معارضين ان في واحدة ستة هتحكمهم ازاي، واحدة ستة تيجي تحكمنا. وكانت دايما بتظهر بملابس الذكورة والدقن المستعارة في التماثيل، و لان هي كانت شايفة نفسها ان انا زي الراجل، انا الراجل مش احسن مني، انا احكم زيه وليا نفس المرتبة بتاعته، هو مش احسن مني في حاجة. سنة الموت بقى اللي هو المهندس اللي بنى لها الدير البحري ده، كان فيه يقال ان ما بينهم كان فيه قصة حب، لان هو كمان جاب لها الاحجار الجيرية البيضة دي، جابها لها من مصر من تورا، وعمل لها الدير ده على هيئة ثلاث صالات فوق بعض علشان يخلد روحها لما تطلع في الحياة الأخرى. وكمان هي يعني من الحاجات اللي بيقال برضو إن هو كان في علاقة معاها، إن هو اديته 80 لقب، أطلقت عليه 80 لقب، وسمحت له إن هو يحفر نفق ما بين القبر بتاعها والقبر بتاعه علشان يكون قريب منها في الحياة الأخرى زي ما كان قريب منها في الحياة الدنيا. وتوفت سنة 1457 قبل الميلاد، قعدت طبعا 22 سنة تحكم مصر، فدي حاجة يعني ما حصلتش في التاريخ إن واحدة تحكم مصر الفترة دي كلها. هنطلع فاصل صغير وهنرجع تاني، استنونا.
علي احلامي قمر قدامي الله الله. اولني كلام اول مره اقوله ما بقتش انام اللي بتقوله انا روحي فيه وما اقدرش اخبي وهدر ليه قلت اللي في قلبي. اولني كلام اول مره اقوله ما بقتش انام اللي بتقوله انا روحي فيه وما اقدرش اخبي وهدر ليه قلت اللي في قلبي.
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في برنامج لافام، واخر فقره معانا هي صحتك وجمالك. النهارده هنتكلم عن البشره الدهنيه. يعني انا اخترت ان احنا نتكلم عن البشره الدهنيه عشان هي مشاكلها كتير بصراحه، وانا بشرتي دهنيه، فاحنا حابين ان الناس تعرف ازاي تهتم بالبشره الدهنيه. طب قبل ما نهتم بيها احنا عايزين نعرف اصلا تعرفي بشرتك دهنيه ازاي. طبعا هي بتبقى واضحه لكل الناس، مليانه حبوب، بتلمع، ما بيثبتش عليها ميك اب، هتلاقي فيه المسام واسعه، زيوت لمعة، كل الحاجات دي هتعرفي اول ما تبصي كده هتعرفي انا بشرتي دهنية. متبقاش في حتة واحدة، يعني البشرة المركبة بيبقى تي زون اللي هي الجزء اللي عند الجبهة مع الانف مع الدقن، يعتبر ده بشرة مركبة مش دهنية. فانتي لو انتي بشرتك كلها نفس الخصائص اللي احنا بنقول عليها دي تبقى دي بشرتك دهنية. طيب ازاي بقى اعتني بالبشرة الدهنية بتاعتي دي؟ اول حاجة ان انا اختار الغسول المناسب ليها، لازم اغسلها يعني يوميا مش اقل من 3-4 مرات بالغسول بتاعي. الغسول ده لازم يكون جل، ما تجيبيش غسول كريمي، ويكون فيه يا اما ساليسيليك اسيد او تي تري اويل اللي هو زيت شجرة الشاي، لان الحاجات دي اولا مضادة لزيت شجرة الشاي، ده حلو جدا مضاد للبكتيريا، ولو بشرتك فيها حبوب هيعمل موضوع الحبوب ده معاكي، هيهدي بشرتك. بعد بقى ما غسلنا بشرتنا مفروض ان احنا نحط لها تونر. والله في دكاتره بتقول لا ما نحطش تونر عشان بيهيج البشره، وفي ناس بتقول لا نحط تونر. طيب يعني انسب تونر وارخص تونر تقدري تحطيه هو ميه الورد. هتجيبي قطنه وتحطي ميه الورد تكون ساقعه، حاولي تخليها في التلاجة عشان تبقى عامله لك ريفرشمنت لبشرتك، او جل الصبار. جل الصبار ده حاجه كده وهم تقدري تحطيه، اولا كمان هو بيعالج كمان الحبوب لان هو الكالايد، ف بيخلي البشره رطبه وبيعالج الحبوب وبيقبض المسام، وليه فوائد كتير جدا. بس هاتيه حاجه تكون ناتشرال ومن حد مضمون. بلاش تغسلي بقى وشك بميه سخنه قوي، يعني ميه تبقى فتره او ساقعه عشان تقفل المسام الواسعه معاكي شويه. وبلاش الصابون، لو هتستخدمي صابون استخدمي الصابون الطبيعي، لان الصابون بيزود تهيج البشره وبيخلي افراز الزيوت اكتر. كمان ممكن ان انت كل فتره لو بتحطي ميك اب ما بيثبتش حاولي تحطي لوس باودر، علشان اللوس باودر دي بتمتص الزيوت الزياده اللي موجوده في البشره. وكمان المرطبات، ناس كتير بتقول لك لا انت بشرتك دهنيه يبقى ما تحطيش مرطب. لا، بشرتك دهنيه محتاجه مرطب، لازم ترطبيها طبعا، وبالذات في الشتاء اللي احنا فيها دي. بس المرطب بتاعك ما يكونش فيه زيوت، لازم يكون جل بيز وما يكونش فيه زيوت. تاني حاجة بقى، انا اخر حاجة تقريبا ان انت هنعمل بقى التقشير مرتين، مرة في الاسبوع ماكسيمم، ما نعملش اكتر من كده عشان البشرة بتاعتنا ما تلتهبش. واخيرا انا عاملة لك ماسك، اسهل ماسك تقدري تعمليه بشرتك الدهنية، ماسك الزبادي. نجيب الزبادي، معلقة زبادي كده حلوة، ونحطها على بشرتنا 15 دقيقة ونغسل بعد كده بشرتنا بمية فترة. او لو انت عايز تعمليه كاسكراب ممكن نجيب الزبادي، معلقة كبيرة زبادي ومعلقة شوفان مطحون او ترمس مطحون، وعليهم معلقة عسل صغيرة، وبرضو نسيبهم ربع ساعة ونغسل البشرة بتاعتنا بمية فترة. تمام، وان شاء الله، وده تدعكي يعني تفركي بايدك كده هوت، ده يبقى كده سكراب حلو جدا وناتشرال لبشرتك. لغاية هنا خلصت حلقتنا، وإن شاء الله نتقابل في حلقة جاية بإذن الله من برنامجكم لافام.